إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه أيام كبار لا يحرص عليها إلا ذو لب يفقه الإسلام ويعلم ما الذي ينبغي عليه إزاء نعمة الله عز وجل أنبث فيه روحه وأمد لها طولها إلى يوم الناس هذا. وهي أيام مع ذلك من سماتها وصفاتها أنها تتسارع وتتقارب، ومذ بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأيام تتقارب لأنها سمة يوم القيامة، سمة اقتراب القيامة وإنهاء هذه الدنيا. ومن ثم فالأيام بمفردها تتقارب وتتسارع، والأيام الكبار تتقارب أيضا، فهو تقارب من بعد تقارب يحتاج من كل ذي لب أن يغتنمه وأن ينظر إليه وأن يدري ما يفعل فيه، وأن يخط لنفسه فيه خطة كيف يسير إلى الله عز وجل وما الذي سيصنعه، لعله إن جاء شعبان المقبل لا يكون بين الأحياء. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يمره علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعته سبحانه وبحمده. وإن من سمة هذه الأيام أيها الإخوة كما ذكرت أنها تتسارع بمفردها، تجري جريا على حد قول الأول، إذ 20 من شعبان ولت، فواصل ذكر ليلك بالنهار ولا تذكر بأوراد قصار، فإن الوقت ضاق على القصار. والأوراد معروفة والعبادات مدروسة ومشهورة، لكن ينقص المرء أن يجهز همته وأن يعد باطنه وأن ينطلق إلى الله عز وجل بقلبه، فسبيل الله عز وجل لا يقطع بالأرجل والبدن وإنما يقطع بالقلوب الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بقلب سليم. وإن من أعظم ما يجهز الهمة اتساق المرء مع منهجه، بعد معرفته يتسق مع منهج سوي قويم، يستطيع المرء من خلاله أن يفهم الإسلام وكيف سيسير، لا سيما والنعق على جنبات الطريق كثر، كل ينادي يدلك على شيطان من خلفه سبيل هو من بنياته وليس الجادة، فمن اتبعه عليه سقط فاندقت عنقه. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتأمل جيدا، معرفة هذا المنهج في سلسلة لطالما كان المرء بها متيما لا يستطيع أن يخصها بموضع من المواضع فحسب، فهي ثرة كثيرة، ويحتاج المرء لفرط حبه لها ولأهميتها. أن يذكرها في كل موضع ومجلس، أن يذكرها في أذن كل إنسان مسلم إن استطاع، بل يلقيها بين ظهراني الكافرين ليعلموا أن لنا منهجا عليه أسلاف. إنه ذكر الفهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأهم المشهور في الفتن: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلا، وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ أمر فظيع وحادثة جلل. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني إن أدركنا هذا الزمان. فكانت غرة وصيته صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. الذي نعرفه فقط هو الحجة علي وعلى الآخرين، والذي لا أعرفه لا يلزمني، أتركه خلف ظهري لا أنظر إليه ولا ألوي عليه. ترياق ناجع وإكسير نافع في زمان الفتن التي بلغ الأمر فيها أن يتحدث عن الثوابت بشيء من الإنكار. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن. إنه نفاق بارز طافح، يحتاج من المرء أن يكون على نهج سليم سوي صحيح، على طريقة سار عليها قبله الأكابر. ولا يستطيع المرء أن يفهم هذا الفهم الذي نعرفه إلا إذا عرف، إذا علم ما نعرف. خذوا ما تعرفون كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفسيرهما بخير أجيال زكاها الله عز وجل وزكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الأجيال الثلاثة الفاضلة في صدر هذه الأمة. قال الله عز وجل عنها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني وعلى قدر انحرافهم عن إيمانكم الذي آمنتم به وطريقتكم في السير إلي على قدر فتنتهم وضلالهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كلام مكرور يحتاج المرء كما قلت أن يكرره ليقرره، فإنه ترياق الواقع وعلاج المرحلة الفهم. أيها الإخوة، ما عزب الناس وصاروا خلف كل ناعق إلا لعدم الفهم السديد على هذا التأصيل الذي أذكره لك، ليس من كيسي وإنما من كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد المرء أن يعرف هؤلاء فينبغي أن يعرف سيرتهم وكيف كانوا يمضون إلى الله عز وجل. فعلى غرار ذلك سيدر المرء جيدا ما هي ترجمة الإسلام وما هي مقاصده، في أي موضع يحمر أنفك وفي أي موضع نتبادل مع ذلك السماحة. إن هذا في الإسلام موجود، وهذا وذاك أيضا موجود. فليكن المرء منصفا على حد سواء. تأمل جيدا تراجم لبعض هؤلاء. بدأتها بالذين لا يعرفون، ذكرتهم كرجال في الظل، وعنيت رجالا في الظل تحت عنوان أسد الغابة، فهم الأسود التي تتشرف الغابة بهم وهم ملامحها. فغاب بغير غيل، فغيل بغير أسد لا تعني شيئا، هي متلازمة لها. كذلك الديانة بغير هؤلاء واقتفاء آثارهم لا يعني شيئا، لا يستطيع المرء أن يفهم دينه. اقتصرت على التراجم المناسبة لهذا المقام، وإلا فعندنا تراجم نستطيع أن نتحدث بها سنين عددا، لا أستثني في ذلك إن أقسمت. تأمل جيدا، رجال في الظل من أسد تلك الغابة. إن نظرت إلى كتب التراجم والتاريخ رأيت أنها صفحات معدودة في ترجمته وسيرته وحياته، لكنه فهم عميق وتأصيل أصيل وتأطيد للسير على هذا الطريق. تأخذ منه وتغرف، لا تصدق، لا تكاد تصدق، تندهش كيف كان هؤلاء الذين لا نعرفهم كثيرا وترجمتهم بهذا الثراء. فكيف إذا عمدنا إلى المشاهير وإلى المعروفين وإلى من عمروا سنين عددا حتى صارت سيرتهم تحتاج مجلدا أو تحتاج مجلدات سيرة الواحد منهم. تأملوا أيها الإخوة، صحابي اليوم الذي يعطر المجلس بذكره، سيد من السادات وكبير من الأكابر، كان في قدره بين الناس سيدا وفي فهمه سيدا، حباه الله عز وجل بخصال فطره عليها وحفظه فيها، بحيث إنه لم ينجر إلى تلك الدعاوى التي قد ماجت الأرض بها يومها، فصارت فطرته بيضاء راقية لامعة تبرق ألقا. لذا لما عرض عليه الإسلام فهمه فهما تفغر منه الأفواه وتشده منه العقول وتنقجع منه النفوس وتتسع فيه حدقات العين. إنه الطفيل بن عمرو، وما أدراك ما الطفيل بن عمرو، اسم قليل تداوله بيننا لكنهم أجدادنا والذين بهم نفاخر وعلى سبيلهم نفهم، ولن يخلص إلى الإسلام إلى فهم الإسلام إلا بهؤلاء. وخذ ما قلت لك فإنه منطوق كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أطبقت الأمة عليه. الطفيل بن عمرو سيد كبير كما قلت من سادة دوس، الطفيل بن عمرو الدوسي، وهي بمنأى عن مكة، وخرجت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل بمنأى عن مكة، كان في قريته لا يتحسس الأسماع ولا ينظر الأخبار ولا يشغل نفسه إلا بسبب أسباب عزه، فكان فيه السداد. كان رضي الله عنه لا تنزل عنده قدر عن نار، فهو دائما يطعم الناس ويكرمهم ويقدم لهم ويستخدمهم ويدلهم، حتى صار فيهم سيدا بفعله لا بقوله فقط ولا بسطوته. ثم كان الطفيل بن عمرو عظيم المحيا جميل الشمائل، لا تملك إذا رأيته أن تعرف فيه ما يأخذ قلبك إليه، فإن من الوجوه ما تستميل النفوس، وإن من الألفاظ ما تستميل النفوس، شريطة فطرة صحيحة. فالرجل كان كما قلت لا يتتبع أخبار شيء ولا ينشغل بشيء إلا بأخبار نفسه وعوامل سيادته وسؤدده. لذا لما عرض الإسلام عليه كان يعرض على صفحة بيضاء فاندهش بالإسلام وأسرع في الدخول فيه. تأمل جيدا، خرج الطفيل بن عمرو من قريته دوس يوما وقد هفى قلبه إلى البيت، وهو معلم من معالم الديانة، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يداوم لنا يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يديم علينا نعمة الحج والعمرة. البيت أيها الإخوة قوام الدين، جعله الله عز وجل لدين الناس قياما. يفهم هذا الجاهلي قبل أن يعرف الإسلام كانوا يعظمون الكعبة، منهم من كان يتشدق بالكلام ومنهم من كان صادقا، كما حدث في صلح الحديبية والذي لا أطيل بالتفريع فيه. خرج الطفيل بن عمرو تهفو نفسه إلى البيت، فلما أن شرف على مكة استقبله أكابرها، وهو ما لم يكن يحدث، فأكابر مكة أكابر قريش، كان الرجل منهم يسمي نفسه الأحمسي، وهذا الرجل كان إذا أتاه خارج عن مكة يريد الحج أو العمرة نزع ملابسه، رجلا كان أو امرأة، ويقول ينبغي أن تأخذ وتشتري من عندنا ملابس مقدسة، هو القماش اللي عندنا فقط هو الجيد، وإن لم يكن معك نفقة أو عزبت عنك الرغبة فطف عاريا كما ولدتك أمه. أقول رجلا كان أو امرأة، فيتعجب المرء إذا درى هذا التاريخ كيف قام هؤلاء إليه. إن ثوابتهم يتنازلون عنها إن كانت الحرب على الدين، لذا لا تستطيع أن تأخذ منهم ثوابت، ولا تستطيع أن تتفق معهم على موضع. هو هكذا يصالحهم يوم الحديبية فيردونه عن البيت، ثم إذا قدم عليهم أجمعوا قتالا، مع أنهم في هدنة في عمرة القضية. هو كذلك لا تكاد تجد لهم أصولا، جاهلية ضاربة، وبين قوسين جاهلية تشف عبر الأزمان لا يخلو منها زمان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. تنتقل الجاهلية، تنتقل صفاتها، لا أقول اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. تأمل جيدا وافهم هذا. قاموا إليه على غير عادتهم، ورحبوا به على غير عادتهم، ثم أجلسوه في مجلسهم على عادتهم، فهو سيد مثلهم. ثم قالوا له: يا طفيل، أو ما علمت إننا نريد أن ندفع عنك وعن قومك وعن زعامتك. وهذا خطاب خبيث، ندفع عنك فإن لم يكن ولاؤك لنفسك فأنت شاهد، فندفع عن قومك فولاؤك لهم، فإن لم يكن لك على قومك ولاء فأنت رجل تريد الرئاسة، فما من بد أنك ستميل إلينا، إذن وندفع عن زعامتك. ما هو الخبر؟ قالوا: نجم عندنا صابئ، صابئ يحدث الناس بكلام هو السحر، فما يسمعه إنسان إلا وقد وقع كلامه في قلبه، وانظر كيف تثل ألسنتهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وش يدل عليه؟ الوجه وسمة مخلص ومنافق، ولتعرفنهم في لحن القول. كان عبد الله بن أبي بن سلول حريصا جدا على ألا يقول كلمة تكشف كفره، فذل لسانه وقالها رغم أنفه، قهره القهار. فتتبع كلامهم، فلا يقول قولة إلا سقطت في قلب صاحبها. إذن كلام صحيح، لأنه ما من شأن السحر أن يكون على الناس عامة، لكن قالوا هذا. ثم قالوا له: وقد فرق بين الوالد وولده، والزوج وزوجه، وبين الأم وبنتها، وفرق جمعنا وشتت جماعتنا. فاسمع يا طفيل، إياك أن تدخل عليه أو تلج إليه، إنه الإعلام الأسود القديم، من قديم هو كذلك، وهذا الأمر لا يحدث، ليس بهذه المثابة، بل إن أبا بكر رضي الله عنه كان يعتق العبيد، فمر على أمتين فدفع فيهما أموالا جزيلة وأعتقهما رضي الله عنه. فلما أعتقهما مر عليهما تعجنان العجين لسيدتهما العجوز، فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: أما دريتن أنني قد أعتقتكن؟ وانتهى الأمر. الآن اتركوا العجين وقوما، وهي امرأة كافرة. فقال له: استأن يا أبا بكر حتى نتم خبيث الخبز للعجوز. فلم يكن الأمر كذلك، وكان الإسلام يأمرهم بصلة الرحم، لكن هو كما قلت هذا الذي يبثوه بين الناس، فبثوه عند الطفيل. قال الطفيل: فما زالوا بي، لن يسكتوا حتى وضعت في أذني القطن، ثم انطلقت أم البيت فرأيت رسول الله يصلي عنده. وأنا أريدك الآن أن تخرج مما أنت فيه، مما تتصور وتنظر وتراه من بناء وإخوان بين يديك ومن خلفك، لتخرج بقلبك عند التصور، تصور دخلة الطفيل على رسول الله يصلي، دخلة آسرة يؤمن كل ذي فطرة لا محالة هو رسول الله ويقوم بالفعل المقدس. خرج رستم وكان الرجل عنده بقية عقل، كانت عنده بقية عقل، فخرج ينظر إلى المسلمين يوم القادسية وهو لا يريد قتالهم مما علم من بأسهم وأنهم سيديلون عليه، فخرج ينظر إليهم مشتوها، فلما رآهم رآهم يصلون، فلم يزل يحقق ويحملق حتى انتهوا من صلاتهم فتغير لونه وانتفق سحره واصفرت وجنتاه، وقال بمنتهى الصراحة لمن حوله: لقد علم عمر هؤلاء حتى علموا، لقد أكل عمر كبدي، أحرق الله كبد عمر. ما هو سر الصلاة؟ اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم حفظنا على الصلوات، اللهم أدرك بنا الصلوات، اللهم متعنا بالصلاة. الصلاة خير موضوع تحتاج منا إلى شيء كثير من الاهتمام والعناية، لا سيما ونحن في شهر التلاوة، وخير تلاوة القرآن في الصلاة. تأمل جيدا، قال: فرأيته وهو يصلي فلم أزل أنظر إليه حتى انتهى، مش قادر ألفت نظري عنه حتى انتهى من صلاته. حركات مقدسات من قلب أبيض بض لم تدخل فيه فتنة، وليس لشيطان عليه سبيل، قلب الأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رأوه وهو يصلي فلم يستطع أن ينفلت عنه، ثم قال: ورغم ما كان في أذني من قطن أبى الله إلا أن يسمعني. اللهم سهل لنا الهداية، اللهم ادفعنا إليك بفضلك وكرمك، أبى الله إلا أن يسمعني، أبى الله الطيب إلا هدايته، أبى الله إلا أن يسمعه. وهو الذي قد حشى أذنه حشوا دقيقا، فأبى الله إلا أن يسمعه. فلما استمع للقرآن والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل وتعظيم الله، وهو أهل العربية، فإن كانت العرب سدنة الحرف فشعراؤهم أكابرهم، والطفيل كان شاعرا، فلما سمع هذا وقع في قلبه، قال: ثم قلت لنفسي: ويحك يا طفيل، إنك امرؤ شاعر تدري قوالب الحرف وتعرف مدلولاته ولا تغفل عنه وعن السحر، السحر ده حاجة واللغة حاجة ثانية، فأنا أستطيع أن أفرق. قال: فلما انفلت من صلاته قام إلى بيته فتبعته، فلما دخلت عليه أجلسني، ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمي. لا يرد على الإسلام أحد، ولا يقصر في النفقة على الإسلام بشيء، أدخله وأجلسه. قال: ثم قرأ علي سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ودعني الآن لضيق المقام ألقيها بين ظهرانيك، أن ترجع إلى بيتك في أخصر تفسير لتدري ما هو معاني سورة الإخلاص وما هي معاني قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وما هو الفلق، وما هي الاستعاذة. ارجعوا إلى كلام الله عز وجل تشدهون وتجدون فيه الهداية. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بكلامه، وأن يحفظنا كلامه، وأن يدومنا على ورد كلامه. قال: فلما قرأ علي هذا قلت كلام حسن، ولم أستطع إلا أن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قال الطفيل: فدخلت في الإسلام ومكثت في مكة برهة، برهة من العزلة، وهذا أوان العزلة، لن ينجز في شعبان ورمضان إلا من ألف ترك الآخرين كي لا يعطلوه. كان إذا دخل شهر شعبان على بعض التابعين أغلق حانوته وعكف على المصحف، وكان يقال شعبان شهر القرآن كما يقال لرمضان. فانظر لأيام منسية، منسية العبادة فيها راقية. فعكفت على تعلم الإسلام ومبادئه وأصوله، وحفظت شيئا من القرآن. وقوله وحفظ يعني قرأ، قرأ القرآن لكن حفظ منه جزءا. فالقراءة والورد كل يوم، والحفظ ربما تخلف عنه. تأمل جيدا. قال فلما حفظت شيئا من القرآن اشتقت لأهلي، فقلت يا رسول الله إئذن لي أن أرجع إلى قبيلة دوس. ويأذن لك رسول الله أن ترجع إلى أهلك، ما هو معروف أن الإنسان يرجع إلى أهله، لا ما فيش كده في الإسلام. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكثر بين الناس اليوم أيها الإخوة من يميز الإسلام بعقله بفهمه، وهم من أسقم الناس فهما، حتى إذا تعارضت معه وجدته أضحل من أن يناقص، فقط ينظر إليه وربما ابتسم المرء. كما قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: سألت أبي يوما سؤالا فابتسم، فقلت لم تجبني أي أبا؟ قال قد أجبتك. قال كيف؟ قال أليس قد ابتسمت؟ في أسئلة إجابتها كده، أن يبتسم أو أن يسكت أو أن يعرض، لأنك لا تجد له سقفا يداني أدنى شيء عندك تناظره من خلاله. تأمل. يا رسول الله إذن لي أن آتي قبيلتي دوسا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأمر بصلة الرحم. فرجع إلى قبيلته قال يا رسول الله إني أريد أن أدعوهم، فقد رأيت من الخير الشيء الذي لا أستطيع السكوت عنه، فإن للا إله إلا الله في القلوب بريق ما يستطيع المرء أن يسكت عنه. أنا أريد أن أدعوهم. لكن خبرة الرجل بقومه أنهم كانوا يتعلقون بالآلهة من جهة المخرقات، كأنه كان كذلك. ودليله أنه قال اجعل لي آية، وهذا ما لم يحدث كثيرا بين الصحابة، وإنما يقولون ندعو قومنا. لكن قال اجعل لي آية يا رسول الله، فبسط رسول الله يده إلى السماء ودعا الله عز وجل قائلا: اللهم أيد الطفيل بآية. قال فمضيت في طريقي، مضى في طريقه وليس معه آية. طب فين الآية؟ ما تشكك ولا ناقش ولا التفت إلى الخلف ولا قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإنما قال في آية يبقى في آية. قال فلما كنت على سنية شيء مرتفع تشرف على دوس، أضاء الله بين عيني مثل القنديل، فقلت اللهم إن يروا في هذا يقولون مثلثا وعذابا. مش هيقولوا أسلم فطلع نور في عينيه، هيقولوا عذبه الله بهذا فهو على خطأ، اللهم اجعلها في موضع آخر. وأنا أيها الإخوة مسدون بحق في رجل له أيام من الإسلام، كيف تجمع في قلبه مثل هذا الرجاء؟ كيف رجى الله عز وجل واستيقن فيه أن ينقل له الآية؟ وكيف أنه بلغ من الله مبلغا يسعى فيه في هواه؟ انقلها فنقلها سبحانه وبحمده وتقدس. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا. أمل في الله الطيب، نقل له الآية. قال فجعلها على طرف صوتي، فلما نظر الناس إلي رأوا شيئا منيرا جدا على السنية، فظل الناس يتجمعون وينظرون ويلتفتون وأنا مقدم عليهم. فأول من لقيني أبي، فقلت أي أبا إليك عني كلمنيش. والمفاصلة سمة الإسلام، سمة في الدين. قال ولد لأبي بكر أسلم رضي الله عنهما: والله يا أبتي إني كنت أراك في القتال أحيانا فأتحاشاك خشية أن يسبق سيفي إليك. فقال له أبو بكر الصديق الأكبر، قال رضي الله عنه: تدري يا بني، والله لو رأيتك لقتلتك. مفاصلة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مفاصلة بين التوحيد وضده. قال: إليك عني. قال: لما يا بني؟ وكأن مدخل أبيه وما أفقه الطفيل رضي الله عنه، مدخل أبيه من النسب والحفاظ على الأسر، فدخله من هنا. إليك عني، لما يا بني؟ قال: آمنت بغير الدين الذي تؤمن أنت به. قال: فديني دينك بس كلمني. ثم رأى امرأته فقال أيضا لها: إليك عني. قالت: ولما بأبي أنت وأمي؟ شوف كيف كان البيت على الفطرة، لما بأبي أنت وأمي؟ بتقول لي جوزي. فقال: قد اتخذت دينا غير دينك. فقالت: إذن فديني دينك. فقال: إذن فاذهبي إلى ذي الشرى. ومدخل امرأته من أمر آخر، أنها كانت تؤمن بهذه المخرقات اللي تحدثها الآلهة، فأراد أن يكسرها في داخلها. اذهبي إلى ذي الشرى، إله كان من جملة ما يعبدون، حوله ماء يسير من الجبل. فقال: اذهبي إليه فاغتسلي. فذهبت إليه واغتسلت، فلما رجعت عرض عليها الإسلام، ويا لفقه الطفيل، ولقد بقي لي زمان وأنا أريد بحثا أطلبه من إخوان الفضلاء أفضل مما يعدون مني. ما هي علاقة الماء بالإيمان؟ إذا أتيت الجمعة فاغتسل، إذا أجنب الرجل يغتسل، إذا دخل مكة يغتسل، ما علاقة الماء بالإيمان؟ ما علاقته؟ ويفسد العين هذا الجوهر، يفسد هذا الجوهر هذا العرض. فيتوضأ المرء ثم إذا أكل لحم جزور أفسد الوضوء. ما علاقة هذا العين بهذا الوضوء؟ تأملوا أيها الإخوة وابحثوا. اغتسلي. فاغتسلت وجاءت وقالت له: ألا تخشى أن يصاب، أن أصاب بشيء وأنا عندي ذي الشرى وأنا أجعل معه إله آخر؟ قال: اذهبي وأنا ضامن لك أنه لا يحسن يفعل معك شيء، إنه حجر لا يسمع ولا يبصر. فانطلقت المرأة واغتسلت ورجعت، فلما رجعت عرض عليها الإسلام فأسلمت. فلما أراد أن يعرضه على ذوس أبوا عليه، فلما أبوا عليه ما أطاق أن يجلس بين ظهرانيهم، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له دلالته، لكنه ما سأزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا لمع برق الإيمان في قلبك لا تطيق أن ترى شركا وكفرا، فأنكد ما يكون على المرء أن يحيا مع من يغايره في توحيده وعبوديته. ولذا كنت كثيرا أذكر بيتا يعدونه من الحكمة للمتنبي رحمه الله، يقول فيه: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ما يستطيع ذلك. فلما رأى القوم على هذه الهيئة لم يؤمن معه منهم إلا رجل واحد، هو أبو هريرة، وهو معلم أيضا. أبو هريرة محدث الصحابة وحافظهم في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو. نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بدعوته. فانطلق هو وأبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه رحب به، فقال: يا رسول الله، إن دوسا لم تسلم، فادعوا لهم يا رسول الله. قال: فإن دوسا لم تسلم. فقام رسول الله وتوضأ ومد إلى السماء يده، وهو الدعاء الذي لا يغفل عنه مؤمن قط إلا في حال غفلته. فمد يده إلى السماء. قال أبو هريرة: فخفت أن يكون رسول الله يدعو عليهم فيهلكوا. فالمؤمن الشكور محب للناس عامة أن يدخلوا في هذه الديانة. قال: فخفت على ذلك. فإذا برسول الله ينادي: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. وكان في القلب أم في الناس أم أبي هريرة. فدعا أبو هريرة سأل رسول الله أن يدعو لأمه، فإن أمي لم تسلم يا رسول الله بعد. فدعا رسول الله لأمه دعوة خاصة، فذهب أبو هريرة حتى طرق باب بيته فسمع صوت خرير الماء من خلفه، وإذا بأمه تقول استأنى يا من بالباب حتى أرتدي خمرتي. فإذا بدعوة رسول الله سبقت أبا هريرة وأسلمت أم أبي هريرة. فرجع الطفيل بن عمرو إلى قومه ومكث فيهم يدرسهم ويعلمهم كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى الإسلام، حتى عاد إلى رسول الله إبان غزاة خيبر. نسأل الله عز وجل أن يلعن يهود وأن ينتقم من يهود وأن يبدل خيبرا بخيبر جديدا. فلما رجع إليه على مشارف خيبر لم يرجع بمفرده، وإنما بثمانين أهل بيت، ثمانين أسرة مش ثمانين إنسان، بثمانين أهل بيت. فلما رأيهم رسول الله استبشر، وكان رسول الله إذا استبشر استنار وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فاستبشر بهم كثيرا. ثم جلس الطفيل بن عمرو فضرب له رسول الله من خيبر سهما، ليعلمك أن دعوة إلى الله عز وجل في بعض مراحلها توازي جهادا في سبيله. فلما كان الأمر هكذا مكث الطفيل عند رسول الله حتى قبض الله نبيه إليه، ومات رسول الله وهو عن الطفيل راض. ويا لها من بشرى ونعمة أن يموت رسول الله وهو عنه راض. مات وهو عنه راض. فكانت خلافة أبي بكر، انطلقت الأمة لتنصيب خليفة لوجوبه، فلما نصبوا أبا بكر ارتدت العرب كما تعلمون، وكان منهم هؤلاء الذين منعوا الزكاة لم يرتدوا، لكنهم أجمعوا على ترك شيء من الإسلام، فقاتلهم الإمام عليه وهو مشروع بإجماع من غير تخلف. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه يقاتل هؤلاء، وكان في طليعة هؤلاء الجند الطفيل بن عمرو، رجل يحلم أن يقبضه الله عز وجل إليه. فيا لها من نعمة أيها الإخوة، لا يشعر إلا مثل القرص على ما يحدث له، ثم يشفع في 70 من أهل بيته، ويغفر الله عز وجل له مع أول دفعة من دمه، ويوقى فتنة القبر. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، صادقين غير كاذبين. فانطلق الطفيل يحلم بلقاء الله عز وجل، قلوب في المحراب قد انصهرت فتعلمت الشوق بأصوله. فبينما هو في طريقه نعس، فلما استيقظ من نومه نظر إلى أصحابه يلتفت إليهم بشيء من الاستغراب، فقالوا له ما لك؟ قال رأيت في النوم شيئا. قالوا ما رأيت؟ قال رأيت كأن رأسي قد حلقت، وكأن طيرا يخرج من فمي، وكأن الأرض قد ابتلعتني، وكأن ولدي عمرو ابن الطفيل ابن عمرو وكان معه يبحث عني. قالوا له هو خير، وهو من فقه الرؤى أن إذا دلت على مكروه لا تخبر به صاحبها إلا أحيانا، وتحمل على الخير دوما. فقالوا لعله خير. فلما اكتشف منهم هذا صارحهم بأنه يعرف الرؤى، فقال ألا أخبركم بتأويلي؟ قالوا له نعم. فقال أما حلق رأسي فقطعها في سبيل الله، وأما خروج الطائر من جوفي فهو خروج روحي، وأما دخولي في الأرض فهو دفني، وأما بحث ولدي عني فإنه يريد الشهادة، وإن الله سيرجئه شيئا قليلا. يستقبلون الموت لا يهابون، عقيدة في الآخرة تبين أن الموت أوسع الجانبين لمن فقها. فلما قال لهم هذا انطلق إلى القتال بتلك العقيدة، فما ترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يطلب أن يقتلوه، يريد الرحلة إلى الله من ساعته شرف الشهداء. فلما قاتلهم قتل رضي الله عنه. فرجع ولده بغيره وقد خلف في هذه الأرض، أرض هؤلاء المرتدة، خلف فيها أباه ويده، كف يده اليمنى. فلما كان في خلافة عمر وهو موقف لولده في ميزان حسنات الطفيل من جملة ترجمته، كيف ربى فأحسن. اللهم رب لنا عيالنا. فرجع ولده لما كان في خلافة عمر، دخل على عمر رضي الله عنه وجلس في مجلس أعد عمر فيه طعاما، فلما وضع الطعام انعزل عمرو بن الطفيل، فنظر إليه عمر وكانت تعرف به الفراسة، فقال له: يا عمرو لم اعتزلتنا؟ لعلك تستحي أن تمد يدك وقد خطأت؟ فقال له: نعم يا أمير المؤمنين. فصدح عمر رضي الله عنه بعميق فهم ونادى قائلا: لا والله لا آكل من هذا الطعام حتى تخلطه بيدك، تجعل يدك المقطوعة كمان فيه، حتى تخلطه بيدك. أترى في هذا المجلس يا عمرو أحدا ذهب بعض منه إلى الجنة إلاك؟ كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. فنزل عمرو بن الطفيل ودعس الطعام بيده وأكل معهم يدا بيد، حتى كان يوم اليرموك لحق عمرو بوالده الطفيل رضي الله عنهما. ترجمة مقتضبة وحديث عنها أيضا مقتضب، وحاشية قاصرة لقلة علم وضيق وقت، لكنها معالم الإسلام أيها الإخوة. رجل يسير من دوس إلى المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى دوس، ومن دوس إلى المدينة، يريد بذلك هداية الله فهداه، ويريد تسديد الله فسدده. فما أنتم في شعبان فاعلون، وما أنتم في رمضان تستقبلون، أيام كبار تحتاج إلى جد وجهد، وتحتاج من المرء أن ينصب في سبيل الله عز وجل. يحدوه في ذلك قول وهيب بن الورد رحمه الله: إذا علمت أن رجلا بلغه أن رجلا سبقه إلى الله فانصدع قلبه من جراء المنافسة فمات فلا يكن ذلك مستغرب. لا يسبقنا إلى الله اليوم أحد، ولا يصل إلى الله عز وجل اليوم قبلنا أحد. سابقوا وسارعوا والمضمار أفلح، والله عز وجل قد دعا إليه. وأجهز همتك وانتطي صهوة هذا الطريق، فإن فيه الصلاح والرشاد، وهو شكر لنعمة الله عليك أن مد لك في عمرك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم قونا على عبوديتك في شعبان، اللهم سهل لنا الطاعة في شعبان، اللهم سهل لنا طاعتك في شعبان، اللهم تقبل منا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا بيتك في رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم تقبلنا في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من أول من تعتق رقبته وزوينا في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ادفع عن ظهورهم، اللهم أحرز نفوسهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ادخلهم في الصالحين، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم